ساعتنا تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. قائد الدفاع الجوي الإيراني يحذر من أن أي اختراق لأجواء البلاد سيواجه برد مدمر. الدفاع السورية تعلن تدمير مواقع الإرهابيين بريف إدلب بالتعاون مع سلاح الجو الروسي. عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الأقصى، والاحتلال يعتدي عليهم. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الحظر على الأدوية التي يحتاجها المعاقون بسبب الأسلحة الكيميائية أحد المصادق البارزة لأبشع الجرائم ضد البشرية. جاء ذلك في رسالة وجهها عبد اللهيان في ذكرى ضحايا القصف الكيميائي الذي شنه نظام صدام البائد على مدينة سردشت عام 1987، وأدى إلى استشهاد أكثر من 110 أشخاص وإصابة 8000 آخرين. وقال عبد اللهيان إن هنالك أدلة لا يمكن إنكارها على الشراكة العملية من دول غربية، منها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وأمريكا، بتجهيز نظام صدام بأسلحة كيميائية ومساعدته على استخدامها ضد الشعب الإيراني. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن جماعة خلق الإرهابية أصبحت الآن أكثر يأساً مما كانت عليه بالسابق. وقال اللواء باقري إن مصير الجماعة ينبغي أن يكون درساً للمعارضة التي أدارت ظهرها لوطنها وشعبها وتعاونت مع أعداء الشعب الإيراني، مؤكداً أنه لا توجد حكومة أوروبية مستعدة لتوفير المأوى لجماعة خلق. وأشار إلى حادثتين مريرتين في تاريخ إيران المعاصر، إحداهما تفجير مكتب حزب الجمهورية الإسلامية والآخر القصف الكيميائي لمدينة سردشت، منددا بالصمت المميت للمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان حيالهما. حذر قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي في إيران العميد قادر رحيم زادة من أن قوات الجيش وحرس الثورة ستتصدى بحزم لدخول أي جسم طائر لأجواء البلاد دون ترخيص، وستوجه ردا مدمرا على أي تطاول للأعداء. وقال العميد رحيم زادة إن أعداء إيران قد جربوا الجهوزية الدفاعية لقواتنا المسلحة وباتوا مدركين أن أدنى انتهاك للأجواء الإيرانية سيجابه برد مدمر ونيران قوات الدفاع الجوي. وأشار إلى مكانة إيران الاستراتيجية ومحاولات الأعداء لزعزعة أمن غرب آسيا، وقال إن قوات الدفاع الجوي ترصد ليس فقط أجواء المنطقة بل خارجها أيضا. أعلنت الدفاع السوري تدمير مقار ومعدات للإرهابيين في منطقة جبل الأربعين بريف إدلب خلال عملية مشتركة مع القوات الجوية الروسية. وأفادت الوزارة في بيان بأن هذه العملية تأتي ردا على الاعتداءات الإرهابية اليومية على المناطق السكنية بريف حماة، مؤكدة أن الضربات الجوية والصاروخية الدقيقة أدت إلى تدمير مقرات المسلحين بالكامل ومقتل من بينهم عدد من متزعمي المجموعة الإرهابية. وقال البيان أن القوات السورية وبمساندة سلاح الجو الروسي نفذت قبل 3 أيام عمليات نوعية أدت إلى تدمير مستودعات للإرهابيين ومواقع لإطلاق الطائرات المسيرة في ريف إدلب. أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى، وقدرت الأوقاف الإسلامية برقص أعداد المصلين بنحو 100,000 توافدوا منذ ساعات الفجر للمسجد المبارك رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى واعتدت على المصلين واعتقلت عددا منهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك. ويتزامن أداء صلاة العيد مع تصاعد العدوان على القدس والأقصى من مشاريع استيطانية وتهويدية وسعي احتلالي لتقسيم المسجد. حول الأجواء في فلسطين المحتلة نستمع إلى التقرير التالي.
رغم الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القدس المحتلة، إلا أن المدينة المقدسة ارتدت زينتها وحلتها وصدحت مآذنها بالتكبيرات احتفاء بعيد الأضحى المبارك. وأدى أكثر من 100,000 مصلي صلاة العيد في المسجد الأقصى تحديا للاحتلال وتأكيدا على عروبة المدينة وإسلاميتها. ورغم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة ومنغصات الاحتلال، إلا أن المقدسين يصرون على مواصلة حياتهم الاجتماعية وخاصة الأعياد منها بأجواء من التفاؤل والسرور. المقدسيون يصرخون فرحة العيد وينشلونها من أكوام الهموم التي تتعاظم في مدينتهم المحتلة، ورغم الآلام ومنغصات الاحتلال ينهضون بكل طاقاتهم مكبرين الله أكبر الله أكبر. فالمقدسيون خاصة والفلسطينيون عامة يعتبرون الاحتفال بالعيد جزء من التحدي والصمود والتشبث بالأرض ليثبتوا للاحتلال أنه لم ولن ينجح في النيل من عزيمتهم مهما قمع وحاصر وأغلق واعتقل.
من رحال المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، نقول كما قال الحق سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وهم هذه الأيام يسعون في خراب بيوت الله عز وجل أينما كانت، ليس المسجد الأقصى فقط وإنما في كل العالم. فيجب علينا كأمة إسلامية أن نضع نصب أعيننا الجهاد في سبيل الله.
أجواء العيد في القدس مشحونة بعبق التاريخ، مزدانة بقدسية المكان، وتبقى ضحكات الأطفال تملأ المكان فرحا بعيد الأضحى المبارك.
وفي اليمن أقام المواطنون صلاة عيد الأضحى المبارك في أجواء من البهجة تعظيما لشعائر الله وسط تكافل اجتماعي للتخفيف من واقع الظروف الاقتصادية الصعبة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تعظيما لشعائر الله أحيا اليمنيون صلاة عيد الأضحى المبارك ليتوجهوا بعدها لنحر الأضاحي وزيارة الأرحام واستكمال برنامجهم العيدي كلا حسب إمكانياته.
صلاة عيد الأضحى المبارك، وبعد خروجهم من صلاة العيد مباشرة يذهبون إلى ذبح الأضاحي، بعد ذبح الأضاحي يقومون بالذهاب لأنه من أهم الواجبات في العيد هي زيارة الأقارب، يقومون بزيارة أقاربهم وأهلهم وأصدقائهم.
ويبدو أن التكاتف الاجتماعي أهم مظاهر العيد هنا، حيث يبقى توزيع الأضاحي أبرز ما يميز هذا العيد في صورة تعكس مشاعر التعاون والأخوة لنشر بهجة الفرح بالعيد لدى الجميع.
ما يحصل في عيد الأضحى أن هنالك أضحيات تقسم على البيوتات الفقيرة طبعا، وهذا ما هو غالب وسائد في المجتمعات اليمنية. التزاور أيضا أهم سمة من سمات اليمن، ينسون فيها الخصامات، ينسون فيها المشاكل وغير ذلك، وتزاور واجب وحق دائما ما يأخذ اليمنيون بعين الاعتبار.
ومن عادات اليمنيين زيارة رياض الشهداء تقديرا لتضحياتهم واستذكارها في العيد، فيما تزدهر المنتزهات وتمتلئ الحدائق العامة بالزوار، فقد أصبحت متنفسهم الأقرب خلال السنوات الأخيرة.
هكذا ترتسم ملامح فرحة العيد التي يعيشها اليمنيون بتفاصيلها الدينية والاجتماعية مهما كانت الظروف.
إن اندلعت أعمال شغب مساء أمس في منطقة الجسر القديم في الضواحي الغربية لباريس بعد ساعات قليلة من وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد ضابط شرطة. وأفادت مصادر إعلامية أن الشرطة قامت باعتقال 9 أفراد في أعمال الشغب التي اندلعت في المنطقة، وبحسب المصادر فقد تحطمت بعض الحافلات وأضرمت النيران في السيارات وصناديق القمامة على الطريق، كما تصاعد عمود دخان كبير في قلب المنطقة جراء حريق شمل أثاث الشوارع وعلب القمامة والأدوات الموجودة في مواقع البناء بالمنطقة. التفاصيل أوفى حول الاحتجاجات في باريس في التقرير التالي.
أعمال عنف وغضب عارم يعم شوارع ضاحية نانتير غرب العاصمة الفرنسية باريس بعدما أقدم شرطي على قتل شاب لم يمتثل لأوامر نقطة تفتيش مرورية. وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق، عندما حاول الانطلاق بها واصطدمت السيارة لاحقا بجدار جانبي بعد أن تحرك مسافة قصيرة إلى الأمام. الشاب لم يتجاوز 17 من عمره، والحادث أثار تساؤلات حول مدى استعداد رجال الشرطة الفرنسية للجوء إلى العنف. خدمات الإسعاف حاولت إنعاش الشاب في موقع الحادث لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير. وقال مكتب الإدعاء العام إن المراهق كان يبلغ من العمر 17 عاما، وأضاف أن الضابط المتهم بإطلاق النار على السائق احتجز بتهمة القتل. وأبلغ وزير الداخلية الفرنسي جيراد دارمانان البرلمان باستجواب ضابطي الشرطة، كما أعلن أنه سيتم تعبئة نحو 2000 شرطي في ضواحي باريس لمنع أعمال عنف جديدة.
سيتم تعبئة حوالي 2000 من رجال الشرطة في ضواحي باريس لمنع وقوع أعمال عنف جديدة ردا على مقتل سائق سيارة شاب في نانتير على يد الشرطة، وأطالب بحقيقة التحقيق القضائي، ندعو إلى الهدوء.
وقال ياسين بوزورو محامي أسرة القتيل أنه بينما يتعين على جميع الأطراف انتظار نتيجة التحقيق، فإن الصور أظهرت بوضوح شرطيا يقتل شابا بدم بارد. وأضاف أن الأسرة تقدمت بشكوى تتهم فيها الشرطة بالكذب من خلال الزعم في البداية أن السيارة حاولت دهس رجال الشرطة. الأمر أصبح قضية شعبية نزل على إثرها أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى شوارع نانتير، أشعلوا النيران وأحرقوا سيارة وحطموا مواقف حافلات مع تصاعد التوتر بينهم وبين الشرطة. وقالت السلطات الفرنسية إن 9 أشخاص اعتقلوا على خلفية أعمال الشغب. وفي عام 2022 سجلت 13 حالة وفاة في رقم قياسي نتيجة رفض الامتثال أمام نقاط التفتيش المرورية، ووجهت اتهامات لخمسة من رجال الشرطة في هذه القضايا.
أقر مستشار مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك بأن الهجوم المضاد ضد القوات الروسية صعب ويتطلب مزيدا من الصبر. وقال بودولياك أن الهجوم المضاد لم يسر على ما يرام، وهذه المرحلة صعبة وتتطلب نهجا أكثر صبرا بما في ذلك من جانب المراقبين. وكان بودولياك قد وجه اللوم إلى الغرب في فشل أوكرانيا أمام الهجمات قائلا إن روسيا قامت ببناء خط دفاعي في الوقت الذي كانت فيه أوكرانيا تقنع الشركاء الغربيين بتزويدها بالأسلحة. وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن القوات الأوكرانية تبحر في حقول ألغام عملاقة وتشن هجمات أولية على المواقع الروسية. أعلنت الشرطة السويدية أنها صرحت بتنظيم تظاهرة يخطط منظمها لإحراق نسخة من المصحف خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي اليوم تزامنا مع بدء عيد الأضحى. وحسب مصادر إعلامية جاء الضوء الأخضر بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظرا أعلنته الشرطة على الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصحف. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. We'll be right back. قائد الدفاع الجوي الإيراني يحذر من أن أي اختراق لأجواء البلاد سيواجه برد مدمر. الدفاع السوري تعلن تدمير مواقع الإرهابيين بريف إدلب بالتعاون مع سلاح الجو الروسي. عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى والاحتلال يعتدي عليهم. شكرا وإلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأنقى التحيات لمستمعينا الكرام في كل مكان، ونحن نجدد اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الطبي أنتم وطبيب الأسرة. تقبل الله الطاعات والعبادات في هذه الأيام المباركة، وخاصة في يوم عرفة. نسأل الله تعالى توفيق الطاعة وتوفيق الحج في العام المقبل إن شاء الله، وأيضا نسأل جميع زوار بيت الله الحرام، كل من يستمع إلينا نسأله الدعاء. كل المراحب بحضراتكم أيها الأفاضل، نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة العافية، وعلينا دائما الحفاظ عليها. اليوم نتناول موضوعا صحيا آخر، وهو موضوع حموضة المعدة. سنتناول إن شاء الله هذا الموضوع بمعية الدكتور صادق طبيعي، الطبيب الباطني، سيكون معنا من العاصمة طهران. طيب، نأخذ فكرة عن الموضوع وبعد ذلك للتفاصيل الأشمل والأدق والأكثر سننتقل إلى ضيفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم السلام عليكم وحياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حموضة المعدة هي ألم حارق في الصدر خلف عظمة الصدر مباشرة، ويزداد الألم سوءا غالبا بعد الأكل أو في المساء أو عند الاستلقاء أو الانحناء. حرقة المعدة العرضية حالة شائعة ولا تستدعي القلق، كما أن معظم الأشخاص يمكنهم السيطرة على الانزعاج الناتج عن حرقة المعدة من خلال تغيير نمط حياتهم. وقد تكون حرقة المعدة الأكثر شيوعا أو التي تعوق ممارسة الروتين اليومي عرضا لحالة مرضية أكثر خطورة تتطلب رعاية طبية، كما يتم تشخيص حموضة المعدة عندما يحدث ارتداد الحمض أكثر من مرتين في الأسبوع. فهذه الحالة منتشرة كثيرا بين الناس، ومن الممكن أن تؤدي حرقتها إلى مضاعفات خطيرة. إن السبب الرئيس لحدوث حموضة المعدة هو خلل في المعدة يسمى فتق الحجاب الحاجز، ويحدث عندما يتحرك الجزء العلوي من المعدة فوق الحجاب الحاجز، وهي عضلة تفصل معدتك عن صدرك وتساعد في الحفاظ على الحمض في المعدة. وظيفة المعدة بشكل عام هي المساعدة على هضم الطعام، وأفضل طريقة للهضم تكون من خلال استخدام حمض المعدة ومكونه الرئيسي حمض الهيدروكلوريك، حيث تقوم بطانة المعدة بإفراز هذا الحمض طبيعيا، ويتم التحكم في هذا الإفراز عن طريق الجهاز العصبي والهرمونات. لكن في بعض الأحيان تقوم المعدة بإنتاج حموضة أكثر مما يجب، مما يؤدي إلى العديد من الأعراض والآثار الجانبية غير الجيدة.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الدكتور صادق طبيعي، الطبيب الباطني من طهران. دكتور السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لحضوركم معنا. دكتور، نريد أن نلقي نظرة عامة على المعدة ووظيفتها في الجسم قبل أن نتحدث عن حموضة المعدة.
نعم، أن وظيفة المعدة هي إفراز حامض الهيدروكلوريك الذي تفرزه المعدة بواسطة الخلايا المبطنة للمعدة، مع توازن تحكم الجهاز العصبي وهرمون الجسرين، وظيفته المساعدة على هضم الطعام في الحالات الطبيعية. وفي بعض الأمراض عندما تزداد هذه الحموضة تسبب حموضة المعدة أو الحموضة المعوية أو حرقة المعدة.
نعم. طيب دكتور، طيب ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حموضة المعدة؟ أكيد هناك أسباب كثيرة، أليس كذلك؟
نعم، أهم الأسباب التي تسبب حموضة المعدة هي بسبب النظام الغذائي غير الصحي، مثل استعمال الكثرة من القهوة والشوكولاتة والأطعمة الدهنية الدسمة والحارة والالتهاب والبهارات والفلفل، استعمال بعض الأدوية مثل المهدئات، أدوية الاكتئاب ثلاثية الحلقات، أو أدوية الكثافة للعظام مثل أسبرين إيبوبروفين، أو أدوية ضغط الدم أحد الأسباب. السمنة الزائدة حيث تضغط على البطن والمعدة والمريء، انسداد مخرج المعدة، الحمل عند النساء في الثلث الثالث من الحمل، الفشل الكليوي، الشيخوخة حيث تسبب ضعف العضلات بما في ذلك عضلة العاصرة السفرة بين المريء والمعدة، مرض التجاع المريء المعدي، التهاب المعدة، أمراض السكري، عدوى الملوية البوابية، التدخين والإدمان على الكحول، الإفراط في تناول الطعام بسرعة، الاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة. هذه أهم أسباب حرقة المعدة أو حموضة المعدة.
نعم، شكرا جزيلا لهذه التوضيحات دكتور. لو سمحتم ابقوا معنا حتى النهاية، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأحبة، وأهلا بحضراتكم إلى هذه المحطة. قال البروفيسور بيتر مالفيرتاينر إن شرب الماء يساعد في إطفاء حرقة المعدة، حيث إنه يعمل على معادلة العصارة الهضمية التي ترتجع إلى المريء أو إلى الفم عند الإصابة بحرقة المعدة المعروفة في اللغة الدارجة باسم الحموضة. وأضاف أخصائي الجهاز الهضمي الألماني أن المشي بعد تناول الطعام يعد أيضا سلاحا فعالا لمحاربة حرقة المعدة، حيث يعمل على نقل الطعام إلى الأمعاء. وأشار إلى أنه يمكن أيضا اللجوء إلى أدوية الحموضة التي لا تحتاج إلى وصف الطبيب، ولكن مع مراعاة عدم تعاطيها لمدة تزيد على أسبوعين. وفي حال تكرار الإصابة بحرقة المعدة، شدد مالفيرتاين على ضرورة استشارة الطبيب، حيث إنها قد تشير إلى الإصابة بالارتجاع المريئي الذي قد يؤدي إلى سرطان المريء في حال عدم علاجه. وللوقاية ينصح البروفيسور الألماني بتجنب الأطعمة الدسمة والوجبات الثقيلة قدر الإمكان، مع مراعاة تخصيص وقت كاف لتناول الطعام ومضغ الطعام جيدا وتناول كميات قليلة.
حياكم الله، أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. موضوعنا هو حموضة المعدة. نعود مرة أخرى إلى ضيفنا. دكتور طبيعي، لنتحدث شيئا عن الأعراض. ما هي أهم الأعراض التي تحدث لمن يعانون من حموضة المعدة؟
أهم الأعراض هي شعور بحرقان في المعدة ويمتد داخل المريء إلى الحلق والفم، آلام في البطن عندما تكون المعدة فارغة قبل الأكل، والشعور بالدفء، ألم في الصدر يزداد سوءا أثناء الانحناء أو الاستلقاء، إحساس بطعم حامض أو مر في الفم، دخول الماء المر وبعض الطعام إلى الفم، التجشؤ أو الاستفراغ أو الغثيان، وجود رائحة الفم الكريهة، الضعف والتعب، بعض الأحيان يمكن الشخص يصاب بالإسهال أو الإمساك، الانتفاخ وعسر الهضم، فقدان الوزن غير المبرر، وقلة أو فقدان الشهية. هذه أهم الأعراض للأشخاص الذي عندهم حموضة المعدة.
طيب دكتور، لدينا مشاركة نستمع إليها.
السلام عليكم. نعم، وعلى نستمع. ضيفكم الكريم دكتور طبيعي، عندي سؤال إذا ممكن تتفضلون تجاوبوني عليه، مشكورين. قسم يقولون أنه سمنة تسبب حموضة المعدة، وتوجد علاقة بين السمنة وحموضة المعدة؟ ولا جزيل الشكر والامتنان. أم بشير من إيران طهران.
شكرا للأخت أم بشير من طهران. نعم دكتور، أشعركم أثناء حديثكم. نعم تفضلوا.
طبعا السمنة بما أنه إذا كانت أكثر حول البطن تضغط على المعدة وعلى المريء، وتسبب ارتجاع الحامض إلى المريء وتسبب حموضة المعدة.
نعم. طيب لدينا مشاركة مكتوبة، الأخت لبنى من سوريا. تقول لبنى: السلام عليكم وتحياتي لكم ومباركين بهذه الأيام. تحياتي لضيفكم. عمري 40 سنة، ومنذ عمر المدرسة أتذكر كانت آلامي في المعدة أيام الامتحان تزيد وتزيد، والآن لازلت أعاني من الحموضة بعد تناول السوائل وخاصة عصير الليمون أو الكولا. ماذا علي أن أفعل؟
طبعا احنا ذكرنا في الأسباب الحالات النفسية والقلق والاضطراب هو يزيد من حموضة المعدة وهذه الأعراض لهذا المرض. وطبعا يمكن التقليل من الأغذية الدسمة والمشروبات الغازية، وخصوصا الحمضيات فهي تسبب زيادة حموضة المعدة وبالتالي تسبب حرقة المعدة للأشخاص.
الأخت أم زهراء من العراق تقول: مع سلامي وتحياتي لكادر هذا اللقاء، ومباركين إن شاء الله بأيام عيد الأضحى المبارك. هل الحموضة في المعدة عند المرأة الحامل تعتبر شيئا عاديا؟ وشكرا جزيلا لكم. شكرا لك أم زهراء.
طبعا أحد أسباب حموضة المعدة هي في النساء الحوامل، وخاصة في الأشهر الأخيرة، لأن الجنين يكبر والبطن تكبر فتضغط على الصمام السفلي بين المعدة والمريء، وتسبب ارتجاع الحموضة إلى المعدة إلى المريء وإلى الحلق. شيء طبيعي بعد الحمل يمكن أن تزول هذه العلامات.
نعم، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. ننتقل إلى الاستماع إلى هذه النصيحة.
عزيزي المستمع، حاول أن تغير من أسلوب حياتك للسيطرة على الأعراض لديك حتى تستشير طبيبك. على سبيل المثال، تجنب الأطعمة التي تسبب حرقة المعدة، وتجنب تناول الطعام على الأقل قبل ساعتين من موعد النوم.
نعم أحبتي، استمعنا إلى هذه النصيحة وإن شاء الله نأخذها بعين الاعتبار. دكتور، لدينا مشاركة من الكويت. الأخ علي يقول: السلام عليكم وشكرا للكادر الإذاعي في إذاعة طهران العربية، تحياتي لكم وأيامكم سعيدة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أخي علي. يقول: هل التوابل من العوامل المحفزة للتعرض لأمراض المعدة وخاصة لحموضة المعدة؟ وشكرا لكم.
طبعا أحد الأسباب المهمة لحموضة المعدة هي التوابل والفلفل والنعناع والأغذية الدسمة والدهونات الشديدة.
نعم، إذن التوابل كما ذكرتم من العوامل المحفزة للتعرض للمشاكل في المعدة. إذن دكتور، تنصح بقدر الإمكان التقليل من التوابل؟
طبعا في الأشخاص اللي عندهم حساسية بالنسبة للتوابل والفلفل يجب أن لا يستعملون هذه التوابل والأغذية الحارة والنعناع والبصل والثوم، فيحفز بطانة المعدة ويؤثر على زيادة حموضة المعدة، وبالتالي يؤدي إلى حرقة المعدة وحموضة المعدة.
نعم. طيب دكتور، كيف يتم التشخيص؟
لتشخيص هذا المرض وفقا لشكوى المريض ونتائج فحصه والوصول بتشخيص الارتجاع المعدي المريئي، وإجراء طرق أخرى مثل اختبار فحص الحامض المعدي المنتقل بين المعدة والمريء، اختبار حركة المريء لقياس الحركة والضغط داخل المريء والعضلة التي بين المريء والمعدة، الأشعة السينية، وفي الحالات الشديدة التنظير العلوي يمكن أن يشخص هذا المرض في الأشخاص اللي يشكون من حموضة المعدة أو الحموضة المعوية.
نعم. لدينا مشاركة من العراق. الأخت أم علي تقول: أعاني من مشاكل هرمونية، وعند اشتداد هذه المشاكل يزداد عندي الانتفاخ في المعدة والحموضة أيضا. أردت أن أسأل طبيب الأسرة لهذا الأسبوع: هل الخلل في الهرمونات ممكن أن تؤدي إلى متاعب في المعدة؟ وشكرا لكم.
طبعا أهم الأسباب لحموضة المعدة هي المشاكل الموجودة عند النساء في الهرمونات، في الغدة الدرقية إذا كان مشكلة قلت وظيفتها أو زيادة وظيفتها، تزيد من حموضة المعدة بسبب الارتشاحات لحامض الهيدروكلوريكي الزائدة وارتجاعها من المعدة إلى المريء وتسبب حركة المعدة وحموضة المعدة.
إذن دكتور، المشاكل الهرمونية ومن ضمنها كما ذكرتم الخلل في الغدة الدرقية يعني أيضا من العوامل المؤثرة والمؤدية إلى متاعب في المعدة. طيب دكتور، نعم تفضلوا.
وفي الجهاز الهضمي كليا
وفي الجهاز الهضمي بشكل عام. للوقاية من هذه المشاكل ومن آلام المعدة وأيضا من حموضة المعدة، ماذا علينا فعله؟
دائما نحن نذكر الوقاية أهم من العلاج. الوقاية من حموضة المعدة وحموضة المعدة وحرقة المعدة هو إجراء تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، وذلك بتجنب الذهاب إلى الفراش والمعدة ممتلئة. يعني أقل شيء بعد أخذ العشاء يجب أن يمر 3 إلى 4 ساعات من الأكل. تجنب الإفراط في الأكل وتجنب بعض الأطعمة المضرة والمقليات والأغذية الدسمة والدهون الصناعية، وتناول وجبات أصغر ومتكررة، وعدم الأكل بسرعة بل ببطء، عدم التدخين وتجنب الإفراط في الأكل والمشروبات الكحولية والغازية، النوم على الجانب الأيسر. يقولون النوم على الجانب الأيسر يساعد على هضم الغذاء ومنع الحموضة المعوية. ضع العلكة بعد الوجبات خالية من السكر. رفع طرف السرير تحت الرأس بمقدار حوالي 10 إلى 20 سنتيمتر. ارتداد الملابس الفضفاضة بدلاً من الضيقة. الإقلاع عن التدخين وترك شرب الكحول. استعمال الأغذية ليست تكون فيها كثير من الحموضات، مثل الأرز البني، البطاطا الحلوة، الجزر، البروكلي، الفاصوليا الخضراء والمكسرات. هذه أهم طرق الوقاية من هذا المرض ومن حموضة المعدة.
نعم، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. بعد هذا الفاصل نعود إليكم. أحبتنا الكرام، أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا الأسبوع: حموضة المعدة، وضيفنا هو الطبيب الباطني من طهران الدكتور صادق طبيعي. أنتم وطبيب الأسرة. طيب أحبتي، أما الآن نتناول طريقة العلاج. أكيد هناك علاجات منزلية وهناك علاجات دوائية. دكتور، لنتحدث عن العلاج، كيف يتم ذلك؟
الحالات البسيطة لا يحتاج الشخص إلى أدوية وعقاقير، بل هناك علاجات منزلية بسيطة لعلاج حموضة المعدة مثل تناول موز ناضجة أو الأطعمة القاعدية الأخرى مثل الشمام، القرنبيط، المكسرات، الجزر، اللوز، أو مضع علكة خالية من السكر، استعمال الخضار والفواكه غير الحمضية، مقاومة الرغبة في الإفراط في الطعام وعدم تناول الطعام بسرعة. تجنب تناول الوجبات في وقت متأخر. يجب النوم بعد 3 أو 4 ساعات من تناول الوجبات العشائية. ضبط وضع النوم، استعمال وسادة إسفنجية منحدرة تحت الرأس، ارتداء ملابس فضفاضة ومناسبة، النوم على الجانب الأيسر، معالجة السمنة وإنقاص الوزن، استعمال الحبوب الكاملة عالية الألياف، أخذ البروتينات الخالية من الدهون بصورة خبز أو شوي أو سلق،
نعم،
بدلا من القلي مثل الدجاج، المأكولات البحرية، بياض البيض، الفاصوليا الخضراء والعدس، المكسرات، استعمال الدهون الصحية مثل زيت الزيتون وزيت السمسم والجوز، استعمال الزنجبيل في العصائر والحساء، استعمال صودا الخبز ملعقة صغيرة في كوب ماء، تجنب الكحول ومصادر الكافيين كالقهوة والشوكولاتة خصوصا قبل النوم، تجنب المقالي والأطعمة الدهنية الدسمة والحارة، طهي الطعام بشكل شوي أو سلق أو طبخ على البخار.
نعم.
بعض الأعشاب مثل البابونج، الكمون، نبتة الخردل، عرق السوس، الكركم، يمكن استعمالها لعلاج حموضة المعدة كعلاج منزلي.
نعم.
وعند الحوامل استعمال كوب ماء على المعدة فارغة في الصباح، واستعمال كوب حليب في ملعقة عسل يمكن علاجه لحموضة المعدة في النساء الحوامل.
نعم. طيب دكتور، الحليب في مثل هذه الحالة أن يكون من الأفضل أن يكون مغليا؟
طبعا يكون مغلي، والحليب اللي ليس يكون دسم، لأنه الحليب الدسم يحفز المعدة ويزيد من حموضة المعدة.
نعم.
الحليب قليل الدسم.
إذن هذه خطوات علاجية لمثل هذه الحالات. طيب دكتور، لدينا سؤال مسجل، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم، تحياتي لكادر البرنامج. بالنسبة لي أنا حامل بالشهر الثالث، بداية الحمل كنت مصابة بحموضة المعدة وآلام المعدة. ودت أشوف أنه هل هنالك ارتباط وعلاقة بين حموضة المعدة وألم المعدة؟ والسؤال الثاني أنه هل الأطفال أيضا يصابون بحموضة المعدة أم لا؟ شكرا جزيلا لكم، زهراء من العراق.
شكرا لأخت زهراء من العراق. نعم دكتور تفضلوا.
قلنا في النساء الحوامل طبعا في الأشهر الأخيرة، لأنه تكبر البطن والطفل يكبر، يزيد من حموضة المعدة، وشيء طبيعي هذا، وعلاجها قلنا كوب حليب مع عسل، شرب الماء صباحا، وبعد أن زول عملية الحمل يزول هذا المرض. وفي الأطفال قليل طبعا هذا المرض.
نعم.
نادر أن يكون عند الأطفال مشكلة في تسبب حموضة المعدة.
نعم.
إلا لا سمح الله في الأطفال اللي عندهم أمراض أخرى في المعدة أو قرعة المعدة، أو لا سمح الله سرطان في المريء، ممكن طبعا نوادر كثيرة.
نعم. شكرا دكتور. مرة أخرى نتوقف عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. بحة مزمنة في الصوت أو سعال مزمن أو ضيق في التنفس، أعراض قد يظن المرء للوهلة الأولى أنها تعود إلى الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي، لكنها قد تكون من أعراض الإصابة بحرقة المعدة أو الارتجاع المريئي. وتوجد في نهاية المريء العضلة العاصرة السفلى التي تفتح وتغلق عندما يمر الأكل، وتساهم في عودة مرور المحتويات الحمضية من المعدة إلى المريء. عندما لا تؤدي هذه العضلة وظيفتها كما ينبغي تظهر أعراض الارتجاع المريئي والحرقة في المعدة. عندها تبقى فوهة المعدة مفتوحة قليلا، وهكذا تتسرب العصارة الهضمية إلى المريء وتأخذ الغازات طريقها إلى الأعلى، ومن ثم تتسرب العصارة إلى القصبة الهوائية ومنها إلى الرئتين. وعندما يصعد الهواء الممزوج بالعصارة الهضمية إلى منطقة الحلق تبدأ نوبة السعال. يمكن للارتجاع المريئي إذا لم يعالج وأهمل على مر سنوات طويلة أن يتسبب في الإصابة بالأورام. ينصح الدكتور مهدي القادري أخصائي الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة الصدر والرئة والجراحات القلبية بعدم إهمال أعراض حرقة المعدة، على أن يقوم المرء بتفادي الأكل في أوقات متأخرة من الليل مع تنظيم أوقات وجبات الطعام وتجنب المقالي والقهوة والعصائر والتدخين، فهذه كلها عوامل تساهم في إفراز المعدة كميات كبيرة من الأحماض. وإذا تفاقم الأمر فيمكن اللجوء إلى العمل الجراحي، حيث يؤدي الارتجاع المريئي المزمن إلى التهاب المريء، ويمكن أن تكون هذه الالتهابات حادة لتصل إلى حد التقيح، وقد تؤدي إلى السرطان لدى بعض المصابين بالحرقة.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات النافعة جداً، والآن مع باقي مشاركاتكم مستمعينا الأفاضل. الأخ حيدر من العراق يقول: مع تحياتي لكم وأيامكم سعيدة بإذن الله تعالى دائما ومنصورة إذاعة طهران العربية. شكرا جزيلا لك أخي حيدر. يقول: هل تنصحون بتناول الفاكهة قبل تناول الطعام لمن يعانون من آلام المعدة؟ هذا هو سؤالي الأول. وسؤالي الثاني: هل هذه المعلومة صحيحة بأننا يجب عدم تناول الفاكهة مباشرة بعد الأكل؟ وهل صحيح بأن الموز من أفضل الفاكهة؟
طبعا تناول الفواكه الغير حمضية قبل ساعة أو ساعتين أو بعد ساعة أو ساعتين تفضل من الوجبات الغذائية. والموز الناضج طبعا هو كعلاج أو يمنع حموضة المعدة.
نعم. طيب دكتور، لدينا أيضا سؤال آخر من المستمعة الكريمة مريم من لبنان، تقول: ماذا علينا فعله كي تتم عملية هضم الأكل بشكل أفضل؟
طبعا قلنا قبل آخر الوجبات الغذائية العشاء يجب قبل 3-4 ساعات قبل النوم تأخذ الوجبات لتتمكن المعدة من هضم الغذاء ولمنع حموضة المعدة. والرياضة هي مهمة طبعا، الجري والعدو مهم في بعض الأشخاص اللي عندهم حموضة المعدة تمنع من هذه العوامل.
نعم. الأخت سناء من إيران تقول: مع فائقي شكري لاختياركم الموضوع، لدي سؤال من فضلكم. عندما أشعر بألم في المعدة أو حموضة بعد ربع ساعة من تناول الأكل، أتناول شراب المعدة MG المعروف في إيران، هل هذا الاستخدام صحيح؟ وشكرا جزيلا لضيفكم.
طبعا قلنا في الوقاية وفي العلاجات المنزلية الأفضل استعمال العلاجات المنزلية والحمية الغذائية، وفي الحالات الشديدة وفي حالات التهاب المعدة وقرحة المعدة يجب استعمال هذا الدواء كمضادات الحموضة.
نعم. طيب لدينا سؤال من الأخت نور الهدى من العراق، تقول شكرا جزيلا لاختياركم الموضوع، استفدت كثيرا من كلام الطبيب المختص لهذا اليوم، فقط أردت أن أسأل لماذا أشار في بداية حديثه الدكتور طبيعي وأكد على النوم على الجانب الأيسر؟
الأفضل في الأشخاص اللي عندهم حموضة المعدة وحرقة المعدة النوم على الطرف الأيسر، هو يسبب على هضم الغذاء في المعدة وتخلية المعدة بسرعة أكثر من النوم على الصفحة اليمنى.
نعم.
لأنه البوابة اللي تنفتح من المعدة إلى الأمعاء في الطرف الأيسر من المعدة.
نعم. الأخت أم أحمد من العراق تقول تحياتي لكم جميعا، لدي سؤال حول الارتجاع المريئي، هل يمكن أن يكون عاملا في حدوث الحموضة في المعدة؟ وللوقاية من هذه الحالة ماذا علينا فعله؟
ذكرنا الأسباب والوقاية، طبعا هي حموضة المعدة أحد أسبابها، ارتجاع المعدي المريئي بسبب طبعا في الأشخاص اللي عمرهم كثير في الشيخوخة، العضلة بين المريء والمعدة تقل وظيفتها، فيجب اتخاذ الحمية الغذائية وعدم استعمال المشروبات الغازية والأغذية الدسمة والفلفل والبهارات، وأخذ العشاء قبل 3-4 ساعات من النوم.
نعم. الأخت أم حسن من العراق تقول بالنسبة لمن يعانون من انتفاخ في المعدة، هل يصح تناول الخضروات؟ وبالنسبة للنعناع متى تنصحون بتناوله؟
الأشخاص اللي عندهم حموضة المعدة قلنا يجب عدم استعمال الفلفل والنعناع والبصل بشكل قبل الأكل، يمكن استعمال هذه الأشياء مع الأغذية طبعا في الأشخاص اللي لا ليس لديهم مشكلة حموضة المعدة.
طيب لدينا أيضا مشاركة من الكويت، الأخت أم سعيد تقول مع تحياتي لكم ومباركين إن شاء الله بهذه الأيام، أيام عيد الأضحى المباركة، شكرا جزيلا لك أختي الفاضلة. تقول بعد تناول المعجنات حتى الخبز أعاني من الحموضة، لماذا وماذا علي أن أفعل؟
قلنا المعجنات وبعض الخبز والخبز الصناعي يؤثر على تحريك الغدد الموجودة في المعدة وزيادة الحموضة، يجب أكل الخبز مع الطعام وليس قبل الطعام.
طيب لدينا سؤال آخر، الأخ حسين من إيران يشارك معنا ويقول مع تحياتي لكم جميعا وشكري لضيفكم الكريم، هل تناول الوجبات السريعة يمكن أن يكون عاملا محفزا للإصابة بأمراض المعدة وخاصة حموضة المعدة، بما أنها هذه الوجبات السريعة لذيذة جدا لا نستطيع الاستغناء عنها، ماذا علينا أن نفعل؟
التقليل من أكل هذه الأغذية.
نعم.
لأنه استعمال الأغذية الفاست فود والمقلية واللي فيها دهون زيادة تأثر، يجب تقليل منها من هذه واستعمالها ببطء وليس بسرعة وجبات كثيرة يوميا.
إذن علينا أن نقلل من تناول الوجبات السريعة. طيب دكتور، من هذه النصيحة التي كانت في غاية الأهمية وإن شاء الله نعمل بها، ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، يمكن أن يكون السبب وراء الحموضة الشديدة علامة على وجود حالة كامنة أو أحد الآثار الجانبية للأدوية التي تتناولها. من جهة أخرى، قد تكون بعض الأطعمة التي تتناولها هي التي تسبب استرخاء العضلة العصيرة للمريء وتأخير عملية الهضم وبالتالي الحموضة.
نعم أحبتي، وفيما بقي من وقتنا أنتهز الفرصة لقراءة مشاركاتكم وأسئلتكم المتبقية. لدينا مشاركة من الأخت حنين من العراق، تقول: مع تحياتي لكم، أردت أن أسأل من ضيفكم الكريم، هل يمكن تكون حالات وراثية من ضمنها حموضة المعدة؟ وشكرا جزيلا لكم.
طبعا حموضة المعدة من أسبابها لم تذكر أو لم يذكرون العلماء أشياء وراثية دقيقا لحموضة المعدة، بل لأمراض المعدة الأخرى مثل القرحة ولا سمح الله السرطان يمكن أن يكون هناك عوامل وراثية.
نعم. الأخت رحيق من النجف الأشرف تقول: مع تحياتي لهذا الكادر المحترم وشكري لجهودكم. مشكورة أختي رحيق. متى مريض المعدة يخضع للجراحة؟
عندما تكون حموضة المعدة يوميا أو في اليوم عدة مرات، وإذا كان الشخص عنده سمنة كثيرة أو لا تؤثر العلاجات المنزلية أو العلاجات الدوائية، فينصح باستخدام العلاج الجراحي.
نعم. الأخت إشراق من اليمن تقول: مع تحياتي لكم وتهانية بأيام عيد الأضحى المباركة إن شاء الله، وتقبل الله الطاعات والعبادات، ولا تنسونا من صالح دعواتكم. مشكورة أختي إشراق. تقول: لدي سؤال، لو تفضلتم، متى يتم الارتجاع المريئي المزمن، وما هي الأدوية التي تفضلونها؟
عندما لا الشخص لا يقوم بالحمية الغذائية ولا يستعمل الأدوية المنزلية، ويجب استعمال مضادات الحموضة أو العلاجات الدوائية مثل حاصرات الهستامين أو مثبطات البروتون للاستخدام لعلاج حموضة المعدة.
نعم. طيب دكتور، في اللحظات الأخيرة من وقت البرنامج، نريد مرة أخرى نلقي نظرة على الخطوات التي يجب اتباعها للتمتع بمعدة سليمة وفي كل الأعمار. أشرتم إلى الحمية الغذائية، أشرتم إلى طريقة النوم الصحيحة، أشرتم إلى الفواكه التي يمكن أن تساعد على سلامة المعدة، وأيضا ذكرتم بأنه هناك ممارسة الرياضة أيضا من ضمن هذه العوامل. نريد أن نسمع أكثر.
طبعا هذه الطرق اللي ذكرتوها هي طرق الوقاية، أهم شيء هو الحمية الغذائية والاستعمال العشاء قبل 3-4 ساعات من النوم، النوم على الطرف الأيسر، مضغ العلكة بعد الوجبات خالية من السكر في الأشخاص اللي عندهم حموضة المعدة، استعمال الفواكه والخضروات الغير حمضية مثل البطاطا الحلوة، الجزر، البروكلي، الفاصولية الخضراء، استعمال البطيخ أو المكسرات مثل اللوز والجوز، عدم التدخين، تجنب الإفراط في الأكل والمشروبات الكحولية والغازية، الحفاظ على وزن صحي وتجنب السمنة والرياضة، أهم أشياء الوقاية لتكون صحة جيدة
إن شاء الله
بدون حموضة معدة.
شكرا جزيلا لكم دكتور، شكرا لحضوركم معنا عبر الهاتف ولإيضاحاتكم. تناولنا موضوع حموضة المعدة مع ضيفنا الكريم الدكتور صادق طبيعي. شكرا لكم مرة أخرى دكتور، وشكرا لكم مستمعين الأفاضل لطيب المعدة.